الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فيسر جمعية تراحم للأعمال الخيرية بالتعاون مع إدارة مساجد الأحمدي أن تقيم ملتقى الآداب الإسلامية والمتضمن 4 محاضرات: المحاضرة الأولى الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والمحاضرة الثانية الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحاضرة الثالثة الأدب مع الوالدين، والرابعة الأدب بالتعامل مع الناس. وهذه المحاضرة الكرام هي المحاضرة الأولى والتي نستضيف فيها الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل المذكار الأستاذ والدكتور في قسم العقيدة في كلية الشريعة بجامعة الكويت، فليتفضل مشكورا مأجورا، وفقه الله سبحانه وتعالى وكتب ما يقول في موازينه حسناته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل البدء نشكر الإخوان في الجمعية والمسؤولين عن المساجد على إتاحة مثل هذه الفرص وعلى حسن ثقتهم بي أيضا، ونشكركم على الحضور، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والهدى. العنوان كما ذكر الشيخ حفظه الله عن الآداب، وبدايتها الأدب مع ربنا تبارك وتعالى والأدب مع الله جل وعلا. وقد أحسنوا لا شك الاختيار والعنوان، وهذه من الأمور التي يحتاجها الناس دائما يتواصلون بها ويتذكرون بها، ويحث بعضهم بعضا على فعلها وأدائها. والأصل إخواني في الأدب والآداب كما جاء عن كثير من أهل العلم خاصة في هذا الباب الذين كتبوا في الآداب وحسن التأدب مع الله عز وجل ومع الخلق جميعا، وعلى أن تكون صفة مطلقة في العبد، أن حسن الأدب والتأدب والأداء والآداب يكون أولا بأداء الحقوق، ضعها دائما نصب عينيك، ضع أمام هذه العين أني أنا أؤدي الحقوق جميعا، كل من له حق يجب علي أن أجتهد وأجاهد نفسي في أداء هذا الحق لأهله. هذا الباب الأول. الباب الثاني بعد أداء الحقوق الإحسان إلى الجميع، أن تكون محسناً وأن تتخلق بالإحسان، وهذا يكون في حالك الحال مع نفسك ومع غيرك في باب الاعتقاد وما يكون في القلوب، وكذلك في باب الأقوال والأفعال مطلقاً، أن أحسن كل ما تكلمت مع أحد قال فلان أحسن القول، إن فعلت لفلان أحسن الفعل، أحسن كان في باب الاعتقاد، نعم أحسن في الاعتقاد والحال، أنك تكون مثل ما قلنا مؤديا للحقوق، ثم هذه إضافة كما يقولون وزيادة على أداء الحقوق أن تحسن بعد ذلك. وعندما ذكروا أن هذا الإحسان الأصل لا شك أن يكون مطلقا، وهذا هو الكمال، وهذا هو التأدب، وهو الأدب المطلق في حياة العبد وفي خلق العبد وقول العبد وحال العبد، أن يؤدي وأن يكون محسنا على الإطلاق، يعني ليس فقط مع من أحسن إليك، لا، تحسن حتى مع من أساء إليك. وهذا صعب كما يقولون، يعني الإنسان قد يعني يعتاد ويشمل عليه الإحسان بمن أحسن إليه، لكن ليس هذا الشأن. الشأن كما ذكر أهل العلم أن تحسن حتى مع من أساء إليك. والنصوص كثيرة لعل يعني يضيق الوقت، لكن احنا المطلوب منا الآن أن نستحضر يعني هذا الأمر، أني أولا الحق اللي علي أنا أؤديه، وثانيا أسعى وأجتهد وأجاهد نفسي أن أحسن في ما أعتقد وفي الأحوال وكذلك في الأقوال والأفعال حتى مع من أساء إليها. مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس الواصل بالمكافئ، لا، المكافئ نعم هذا وهو هذا الواصل عند الله، أو في يعني نصوص وحديث النبي عليه الواصل يقول أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك، نعم، فتحسن أيضا إلى من أساء إليك، هذا هو الكمال والذي ينبغي أن يكون مطلوب الجميع في هذه الحياة الدنيا حتى يعني يحظى بمرضاة الرب تبارك وتعالى. موضوعنا الأدب مع الله جل وعلا، لا شك إن كانت المسألة أداء حقوق فأعظم الحقوق في هذه الدنيا يا عبد الله التي عليك هي حقوق الله تبارك وتعالى، نعم. وكما ذكر أهل العلم يعني أركان الإيمان أركان كلها حقوق، أركان الإسلام كلها حقوق، نعم، حقوق لله أو لمن أوجب الله تبارك وتعالى له علينا حقا، مثل أركان الإيمان، الإيمان بالكتب حقوق الكتب علينا، الإيمان بالرسل حقوق الرسل علينا، نعم، هذه كلها حقوق يجب أن تؤدى على أكمل وجه، ثم بعد ذلك يكون الإحسان في عرض يعني هذه الحقوق وفي أداء هذه الحقوق وفي النصح بينك وبين الخلق لأداء هذه الحقوق، كلها تكون في باب الإحسان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فأعظم الحقوق التي يجب علينا في هذه الحياة الدنيا هي حقوق الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وأوجب الله عز وجل هذا وجعله حقا له سبحانه وتعالى على ما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ، هذه ما حق الله على العباد، قال الله ورسوله حق الله على أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، جملة مختصرة فيها يعني بيان لا شك باستعراض بقية الأدلة والأحوال، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة، يدرك الإنسان حق الله تبارك وتعالى وأنه حق له سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. الحق كما ذكروا لا شك هو التوحيد لله تبارك وتعالى، قال أن يعبدوه، وفي رواية أن يوحدوه سبحانه وتعالى، توحيده، وتوحيد الله سبحانه وتعالى لا شك يكون في الأبواب الثلاثة التي يعني يعرفها عامة أهل الإسلام وطلاب العلم في هذه الأيام، توحيد الله جل وعلا في ثلاثة أبواب، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، بعضهم يقدم بعضهم يؤخر، وكثير من مشايخنا دائما يقدمون توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية ثم توحيد الألوهية. فعلى أن توحيد الأسماء والصفات هي الأصل وتوحيد الربوبية هي السبب في هذه الحقوق التي عليك لله جل وعلا نتيجة الأسماء والصفات ونتيجة الربوبية هو الألوهية لله تبارك وتعالى، حيث أن الربوبية كما ذكر هو توحيده في الفعل، والفعل فرع للصفات كما الصفات فرع للأسماء، فالأسماء والصفات والأفعال لتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. ثم على طرق هذا التوحيد وهذا الاعتقاد إذا حققت هذا وأدركته وعلمته حق العلم، النتيجة حتمية أنك توحده في الألوهية. فيقولون أن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية سبب، وتوحيد الألوهية هي النتيجة، هي نتيجة لهذه السبب. دائما الأسباب تقدم على النتائج، والنتائج تؤخر على عن الأسباب. توحيده جل وعلا في الربوبية أن نعتقد اعتقادا جازما أنه هو الفاعل كما ذكروا توحيده في الفعل، أفعال كثيرة جدا لا يفعلها إلا هو، ويجب أن نفرده بهذه الأفعال، حيث النفع وحيث الضر، النافع الضار هو الله سبحانه في ارتباطها، هو ينفع هو يضر، هو النافع هو الضار، الأسماء والصفات والأفعال. فتعتقد اعتقادا جازما يا عبد الله أنه لا نافع ولا ضار في هذه الدنيا بل وفي الآخرة إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، اللي ينفعك واللي يدفع عنك الضر هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وهذا يعني كما ذكروا هي الأساس في توحيدك في الكمالات جميعا. نعم، فهو يضع الأمور في مواضعها ويضع الأمور حيث ينبغي أن تكون في باب النفع وباب الضر وباب العز وباب الذل، كلها هذه أفعاله سبحانه وتعالى. أنه أن تعتقد اعتقادا جازما أنه هو الخالق، هو الذي خلق وأوجد هذه الخلائق كلها، فلا خالق إلا هو، ولا مالك لها إلا هو، ولا مدبر لشأنها وأمورها عزا وإذلالا ونفعا وضرا وعطاء ومنعا ورفعة، وكل إلا هو سبحانه وتعالى. فهو المدبر وهو المتصرف وهو المنعم، وهو المعطي وهو المانع وهو المعز وهو المذل، هذا حقه سبحانه وتعالى. يجب عليك أن تتأدب بهذا الأدب الجم في باب أفعاله سبحانه وتعالى. وهذه مثل ما ذكرنا أفعاله فرع أسمائه وصفاته ولا شك، يعني هذه الأفعال يفعلها بمقتضى الأسماء التي أعلمنا إياها والأفعال والصفات التي أخبرنا بها سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، وأنها كلها تعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى في جميع أسمائه وفي جميع صفاته وفي جميع أفعاله المتفرعة عن الأسماء والصفات. كما قلنا احفظ هذه يا عبد الله، الأسماء هي الأصل، يتفرع عن الأسماء الصفات ويتفرع عن الصفات الأفعال، فهو الفاعل، هذه هي الربوبية سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو في ربوبيته على الخلق جميعا. فيجب عليك أن تعتقد أنه في كل أفعاله التي هي فروع أوصافه فهو أيضا في كل أوصافه، وهو أيضا في كل أسمائه سبحانه وتعالى على أعلى مراتب الكمال والجلال والجمال، لا نقص ولا عيب ولا تقصير، بل ولا أيضا مماثلة أو مشابهة أو مقاربة أو بينه وبين أحد من خلقه في شيء من الأفعال ومن الأوصاف ومن الأسماء أيضا سبحانه وتعالى. هذا عظيم الأدب مع الله تبارك وتعالى، وهذا عظيم حقه علينا سبحانه وتعالى. يترتب على هذا إفراده بالعبادة، هو المعطي، إذا نحن نتوجه له فيما نحب أن يعطينا، هو المعز فنتوجه إليه سبحانه وتعالى، هو المتصرف فنتوجه إليه في طلب هذه الأفعال أن يؤدي يعني وأن يعطينا وأن يفعل في معنا سبحانه وتعالى ما نحب، وأن يدفع عنا سبحانه وتعالى ما نكره في هذه الحياة الدنيا. فنفرده بالعبادة بالطلب، نطلب منه على مقتضى الأسماء والصفات والأفعال، وهو الفاعل نطلب منه أن يفعل لنا كذا وكذا. وكذلك في الذل، ربك سبحانه وتعالى يحب أنك إذا سألته أن يكون معه ذل العبادة والخضوع والطاعة والانقياد والاستسلام لجميع أمره ونهيه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. تفعل كل ما يحبه وكل ما يرضاه، نعم يعني تتحين وتبحث وتسأل وتتعلم وين الأشياء التي يحبها سبحانه وتعالى فتفعلها، وين الأشياء التي يسخطها سبحانه وتعالى فنجتنبها. وهذا كله من باب يعني أداء المحبة لهذا الجلال والكمال في أفعاله وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى، تعظيما وحبا وإجلالا له لا إله إلا هو، ثم أيضا خوفا ورجاء. ما نبتعد عن الخوف، نعم ما نبالغ في جانب الحب، نعم حتى ينتهي بنا القلالة، حبا وخوفا ورجاء. مع الحب نخاف، نخاف من أن يفعل لنا أو أن يتصرف بنا التصرف الذي لا نحبه في الدنيا، وكذلك في الآخرة نخاف من عقابه، نخاف من إذلاله، نخاف نعم نخاف من بعده سبحانه وتعالى، وأيضا رجاء رجاء ثوابه ورجاء عطائه في الدنيا وفي الآخرة، يعطينا ما نحبه ويدفع عنا ما نكرهه في الدنيا وفي دفع جلب المنافع ودفع المضار كما يقولون. وهذه يعني ذكرها أهل العلم أن كل عبادتك لله تبارك وتعالى ملخصها يا عبد الله أنك تريد استجلاب المنافع منه ودفع المضار أيضا، والله لا يكون إلا كل عبادتك يعني صلاتنا صيامنا عبادتنا طاعتنا خضوعنا حجنا الزكاة كلها، ايش ما تريد منها؟ ايش فلسفتك فيها؟ فاستجلاب المنافع لي ولمن احب في الدنيا والاخره، ودفع المضار عني وعمن احب في الدنيا وفي الاخره، هذه كلها. وهذه مثل ما قلنا هي نتيجه الافعال، انه هو الذي يفعل، هو الذي يتصرف، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع. هذا كله، هذه من اعظم الاداب والتأدب مع ربنا تبارك وتعالى. يقابلها ولا يقل عن، طبعا هذا هو الأصل، أداء هذا الأمر، أداء هذا الحق لله تبارك وتعالى. أيضا هذا الحق لا ينجلي ولا يكتمل ولا يتحقق إلا بالبراءة من كل ما يضاد هذه المعاني التي قلناها في باب الربوبية، في باب الألوهية، في باب الأسماء والصفات. تتبرأ براءة تامة من المخالفين ومن كل ما يخالف من أقوال من أفعال من أحوال من اعتقاد كلها، لأن ربك سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب ويعلم ما في النفوس كلها. فالبراءة تكون في الأقوال والأفعال بل وفي الأحوال وأحوال القلوب أيضا والنفوس أيضا. تتبرأ في باب الربوبية، تتبرأ من كل ما يضاد باب الأسماء والصفات، تتبرأ من كل ما يضاد باب الألوهية، وبذلك تصل يا عبد الله إلى تحقيق التوحيد أو تحقيق كلمة لا إله إلا الله. شوف لا إله، البراءة أولا، البراءة أولا. هذا كله كيف؟ بالتأدب مع مقام وجناب الله تبارك وتعالى، مثل ما قلنا في الربوبية وتأدب، وفي الأسماء والصفات متأدب من كونه الخالق المالك المتصرف الفاعل، فالأدب الأدب في مقابل جليل فعله سبحانه وتعالى وعظيم إنعامه علينا دائما لأن كل في هذه الحياة يتغلب في نعم الله تبارك وتعالى. الكل والله يتغلب، جميع الخلق يتغلبون في نعم الله. هذا الأمر يحب سبحانه وتعالى أن تستشعره دائما، ما يغيب عن ذهنك. الأدب يكون في أنك مصدق بأفعال الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وتقر بها وتعلنها وتحفظها وتشكرها، تؤدي شكرها. كيف نؤدي شكرها؟ بأن تضعها في موضعها يا عبد الله. نعم أعطاك، لكن ما معنى أن تتصرف كما تريد؟ تتصرف كما يريد فيما أنعم عليك سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ومثل ما قلنا بعد ذلك البراءة من جميع الأمور الشركية، سواء كانت يعني لا أشياء مشاركة، أنك ما أفردت الله، ما وحدت الله، سواء كان في ألفاظ أو أفعال، سواء كانت خفية أو كانت جلية واضحة، بأنك تعتقد أولا اعتقاد جازم بأن والله هذه النعم كلها منه سبحانه وتعالى. قلبك ينطق بهذا، لسانك ينطق بهذا، فعلك أيضا يمارس هذا ممارسة فعلية، بأن تضع النعمة في موضعها وفيما يحب سبحانه وتعالى ويرضاه. وكذلك أداء شكره سبحانه وتعالى، تؤدي الشكر. وهذا الأداء للشكر أيضا مثل ما قلنا يكون بالحال واللسان وكذلك بالفعل، وعدم إضافة الأمر للأسباب ما تعتقدها. يعني نعم الأسباب لها شأن، والأسباب لها يعني أمر عظيم ونعتني بها، ولكن ما يمكن نعطي الأسباب أكثر من حجمها. فالأسباب كلها وما يترتب عليها بيد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم من كان سببا يعني يشكر، من كان سببا يحفظ هذا الأمر، ولكن لا يقدم على المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ويكون أيضا باعتقاد وجوب شكر المنعم ليلا ونهارا يا عبد الله، والشكر كما قلنا وعدم إضافة الأمر للأسباب ولا الاعتداد بها، ما نعتد بالأسباب، الاعتداد برب الأسباب، لا إله إلا هو. فيشكر الله عز وجل شكرا دائما بلسانه وذكره وبالثناء والحمد على جميع النعم عظيمها دقيقها، ويكون بالجوارح بأداء حق المنعم في كل نعمة وصرفها في منظر، والانقياد لأمره سبحانه وتعالى في أمرك كله، والاستسلام لله سبحانه وتعالى. ثم يتأدب بعد ذلك مع جميع أفعال الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. والبراءة كما قلنا من أهل الإلحاد في باب الأسماء والصفات، كما أمر الله عز وجل، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دائما يعني أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى ترتبط بماذا؟ بدعائك، بعبادتك لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. تتفاعل مع الأسماء مع الصفات في الدعاء والطلب واستجلاب المنافع ودفع المضار. ثم قال وذروا الذين يلحدون. ما دائما لا يعني لا تكتمل، ما تؤديه لله لا يكتمل إلا بالبراءة من ضده، لا يكتمل إلا بالبراءة من ضده. نعم هنا سبحانه وتعالى قدر، قال ولله الأسماء فادعوهم بها، ثم قال وذروا الذين. نعم لكن غالبا والأصل لا إله إلا الله، يعني البراءة من المضادات ومن المعارضات يكون قبل، بل لا يتحقق لك أداء حق الله عز وجل إلا بالبراءة من ضده ومن خلافه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، في جميع أسمائه وصفاته وأفعاله. فكيف نؤدي حق الله في باب الأسماء؟ بإثباتها، بإثبات ألفاظها ومعانيها. كل ما جاء في باب الأسماء والصفات نثبت لفظه ونثبت معناه، ثم بعد ذلك نستشعر أنها على أعلى مراتب الكمال. إياك يا عبد الله أن تسمع لأحد أنه لا، بعض الأسماء والصفات جاءت في القرآن وهي لا تليق بالله. لا والله، ربنا قل أأنتم أعلم أم الله؟ ربنا يعرف بما يصف نفسه وبما يسمي نفسه، فكل ما سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به الرسول أو وصفه به الرسول هو الكمال والجلال والجمال في حقه لا إله، فنثبته لفظاً مثل ما قلت ومعناً، بل نستشعر الجمال والكمال بهذه الأسماء والصفات كما ذكر أهل العلم. ثم بعد ذلك نؤدي حقها بإثباتها وإثبات مقتضاها من الأفعال وغيرها وإثبات جميع لوازمها، وكيف يكون بالدعاء بها، نجعلها دائما في دعائنا يا عبد الله، أي أنك تفعل الأسماء والصفات في عبادتك لله اللي هو توحيد الألوهية، تفعل ما جاء في باب الأسماء والصفات وتربطها بالدعاء والطلب من الله جل وعلا وفي استجلاب المنافع ودفع المضار. نعم. ثم بعد ذلك هذه لا تكتمل إلا كما قال سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون، البراءة التامة من كل ما يتعلق به المخالفون عندهم كافة. وهذا باب عريض جدا، نسأل الله يعني يبرئنا وإياكم منهم براءة تامة. منهم من يقول هذه أسماء وصفات جاءت ما تليق بالله، أعوذ بالله، أسماء وصفات جاءت في الأحاديث حديث النبي ما تليق بالله. النبي يقول شيء يصف به الرب أو يسمي به الرب وهو لا يليق بالله؟ أعظم الأدب كان من رسول الله مع الله عز وجل يا عبد الله. فوالله كل ما جاء في القرآن كل ما جاء في السنة في هذا الباب لا شك أنه يليق، بل هو الكمال والجلال والجمال. نعم. ثم بعد ذلك تكون النتيجة يا عبد الله أنك تتبرأ براءة تامة في عبادتك، هذه نتيجة مثل ما قلنا. نعم. تعلن له الكمال والجلال ونتأدب معه حق الأدب في باب الأسماء في باب الصفات في باب الأفعال، ثم بعد ذلك في توجهك أيضا تتأدب غاية الأدب، تتأدب غاية الأدب، فلا تتوجه في باب المطالب وجلب المنافع واستجلابها ودفع المضار إلا له وحده سبحانه وتعالى، ما تصرفها لغير الله. لذلك تراهم في باب العبودية وباب الألوهية أيضا تحقيق للعبودية لله والإفراد والبراءة من كل ما يضادها، ما تلقاه لا معلق تميمة ولا يطلب من غير الله ولا يتعلق بغير الله عز وجل ولا يتبرك لا بالأشجار ولا بالأحجار، لا عندنا التبرك هذا بل يعني والعياذ ولا يتوسل في هذه الأبواب في استجلاب المنافع ودفع المضار، ما في القلب متعلق بالله تبارك وتعالى وحده، ما في لا وسائل ولا تبرك لا بالأشجار ولا بالأحجار ولا ولا يطلب النفع إلا منه سبحانه وتعالى، ويعتقد أنه لا نافع إلا هو. نعم في أسباب، وهذه الأسباب أيضا كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والله يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فأحيانا بعض الأسباب تراها نافعة وهي تكون فيها عين المضرة، يعني تأتي المضرة من عين ما كنت تعتقد أنه سبب في باب المنافع والعياذ بالله. نعم. فلا ولا يستعين ولا يستغيث والله لا في الاستجلاب ولا في الدفع إلا به سبحانه وتعالى، ما عنده أحد يلجأ إليه، ما يلجأ إلا له سبحانه وتعالى، ولا يغلو في حب أحد، الحب الحب التعبد ما والله لا يتركه لغير الله ولا يغلو. نعم الحب نحب أشياء كثيرة جدا في الدنيا، نحب الرسول، نحب الصحابة، نحب الآباء، نحب الأمهات، نحب الأولاد، نحب الأموال، لكن لا نغلو نحبها الحب الذي جعله الله سبحانه وتعالى، لا ما نزيد عليها حتى لا تطغي ولا تفقدنا شيئا من حب الله تبارك وتعالى، ولا يتعلق لا بقبر كما قلنا ولا بوثن ولا بولي ولا بشجر ولا مدر ولا غيره. نعم. ولا يذهب لا إلى كاهن ولئن ساحر لا والله، وإنما دائما في أمره وشأنه يلجأ إلى الله ولا يتطير، بل يكل الأمر كله لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وأيضا تراه في عبادته وفي طاعته لله مجانبا للرياء مجانبا للأهواء. لا وش ما نريد بنظر الناس أو بأن الناس تذكرنا بخير في عبادتنا وطاعتنا، هذا والله لا يسمن ولا بل يضرك ضررا عظيما جدا في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وتراه أيضا صابرا محتسبا على أقدار الله، ولا تراه يحلف والله إذا حلف، إن اضطر إلى البلاء يحلف إلا بالله. ها أبدا، بل لا يكثر حتى الحلف بالله لا يكثرها. هذا كل أدب مع الله، هذا الأدب نعم يتأدب مع ربنا تبارك وتعالى، لأن كونك تحلف بالله عز وجل على كل صغير هذه مهانة. لا تحلف بالله إلا لأمر عظيم، إذا حلفت بأمر فليكن يمينك بالله تبارك وتعالى، فلا تراه إلا كذلك. نعم، وتراه برا تقيا في أمره وشأنه كله يا عبد الله. وهذه مثل ما ذكروا أنه من أعظم الآداب وأعظم الحقوق لله تبارك وتعالى بعد التوحيد، بعد ما وحدت في الأبواب الثلاثة يا عبد الله، أعظم الأدب بل أجمعها وأولاها بالرعاية والعناية هو تقوى. لذلك تراه تقيا نقيا كما ذكر، تراه في كل شيء يتقي الله، يحسب حساب ربنا عز وجل في كل أمره وفي كل شأنه، لا يقدم على شيء إلا ويعرف فيه ما هو الواجب لله وما هو حق الله عز وجل في هذا، هل هو من محب الله من مصاحب الله عز وجل. نعم، تقوى الله وهي والله مفتاح لكل خير في الدنيا وبعد التوحيد. بعد التوحيد يا عبد الله في الأبواب الثلاث تقوى الله، في الجوانب العلمية، في الجوانب العملية، في الجوانب القولية، في الجوانب الفعلية كلها. نعم، وأهل التقوى كما جاءت النصوص الكثيرة هم يعني كما يقول ذكر الله عز وجل التقوى في أكثر من 80 موضعا في كتابه جل وعلا. أهل التقوى هم أهل الله وخاصته يا عبد الله، ولهم الأمن في الدنيا والآخرة، ووعدهم الله عز وجل بالقبول والرضا في الدنيا والآخرة، بل والله خصهم بالمعية والرعاية والعناية في الدنيا والآخرة، وخصهم بالولاية. نعم، هم أولياء الله، ألا أنهم أولياء؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الأولياء؟ من الذين آمنوا تحت التوحيد اللي قلنا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا لا خوف في الدنيا ولا خوف في الآخرة، ولا حزن في الدنيا ولا حزن في الآخرة. ذكر النتيجة قبل أسبابها لأهميتها، لأن هذا اللي يتطلع له العبد دائما. ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثنتين التوحيد اللي قلناه بأبوابه الثلاثة، ثم بعد الله تقوى الله في كل شأنك وأمرك، لا تقدم على شيء إلا تشوف وش حق الله في هذا، وش أوجب الله في هذا الأمر، ها؟ وين عن مرضات الله؟ وين عن مصالح الله؟ وين عن غضب الله؟ تنظر فيها. هذا هو المتقي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وهي وصيته والله تبارك وتعالى من الأولين والآخرين كما ذكر. نعم، كل الأولين والآخرين دائما يوصيهم ربنا عز وجل عن طريق الأنبياء والرسل بالتقوى، لأن عبد الله هي الأساس مثل ما قلنا، وكذلك هي وصية الأنبياء والمرسلين لأممهم وأقوامهم والخلق أجمعين، وكذلك وصايا السلف فيما بينهم والله ما زالوا يتواصون بها ويعملون بها ويحرصون عليها حرصا عظيما. هذه التقوى، ما هي التقوى؟ لخصها طلق بن حبيب رحمه الله في كلمتين، قال: أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل، احفظها يا عبد الله، أن تعمل بطاعة الله على أمور من الله، رجاء ثواب الله، على نور عندك في علم، عندك في علم إنه هذا أمر يحبه الله، وهذا من الأدب مع الله، هذا من الواجب في حق الله، هذا من الممدوح في حق الله، عندك في علم تعمل بطاعة الله على نور على علم، وبعدين رجاء القلب متعلق أنه من وراء هذا العمل أريد ثواب الله، لا أريد لا كلام الناس ولا مدح الناس ولا زيد ولا عبيد، ما همني هذا كله يا عبد الله. هذا الجانب الأول، الشق الأول من التقوى. ثم قال وأن تعمل بطاعة الله وأن تترك معصية الله أيضا على نور من الله سبحانه. الأوامر والمندوبات تقدم عليها بعلم ورجاء، والمعاصي تجتنبها يا عبد الله بعلم مخافة عقاب الله، هناك رجاء ثواب الله وهنا مخافة عقاب الله. نعم الخوف، لا تطمئن إلى جنب الله، لا تركب، لا دائما، لا الخوف والرجاء، الخوف والرجاء، العبادة وكل الأمور جناح من أجنحتها خوف، والجناح الثاني والطير يطير بجناح واحد ما هو بيطير. إذن والله لا تقبل ولا تنتفع يا عبد الله لا في الدنيا ولا إلا بالجمع بين الخوف وبين الرجاء. هذا أساس التقوى كله يا عبد الله، هذا أساس التقوى. وما زال السلف والله يتواصل، فبعد التوحيد الواجب لله تبارك وتعالى في الأبواب التي ذكرناها نحرص على تقوى الله جل وعلا في جميع أمرك وشأنك يا عبد الله مع نفسك، ومثل ما قلنا في باب الأركان، أركان الإيمان في باب الأركان كلها، نعم مع نفسك، مع كتاب الله، مع نبي الله سبحان الله كله، اتق الله عز وجل في هذا كله، مع ملائكة الله جل وعلا، نعم مع اليوم الآخر، نعم مع حساب النخاف من اليوم الآخر، مو كأنك ما تدري عنه، ميلادها يا عبد الله ضعها نصب عينيك، هذا كله واجب. أركان الإسلام كلها تقوى الله تبارك وتعالى، وحقوق لله جل وعلا، فالصلاة حق له، والصيام كلها حقوق لله، أدب مع الله تبارك وتعالى، هذه هي الآداب وهذه هي الحقوق، تؤدي الحقوق. وحق الله عز وجل آكد الحقوق التي يجب أداؤها، نعم، والخسران والخيبة والله والخذلان لمن أضاعها، جميع الحقوق إضاعتها فيها خذلان، لكن حق الله جل وعلا والله أعظم خذلانا. فاحرص يا عبد الله، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى أداء الحقوق جميعا، وحقه على وجه الخصوص سبحانه وتعالى، ثم حق الملائكة والأنبياء والرسل والكتب كلها، نعم، أن نؤديها على حقها. وكما قال السلف رحمه الله قال عقوبة لمن خرج من الدنيا وليس عليه لأحد حق، يعني أديت الحقوق كلها، أديت حق، طبعا حق الله أعظم مثل ما قلنا، أديت حق الله، أديت حق القرآن، القرآن له حق علينا، نعم القرآن له حق عليك يا عبد الله، تعظم القرآن، تحترم القرآن، تحب القرآن، تقرأ القرآن، ما تهجر القرآن، هذه حقوق، ثم تعمل بمقتضى القرآن، تفعل حياتك كلها مع القرآن، نعم تتفاعل مثل ما قلنا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم له حقوق كثيره جدا نؤدي، وهذه في المحاضرات القادمه ان شاء الله. فاداء الحقوق نعمه عظيمه جدا وتوفيق عظيم من الله، لذلك اشكال القوه لمن خرج من الدنيا وليس عليه لاحد حق. طيب حقي هذا اللي احنا تعودنا عليها الان، واللي تعلمنا اياها الجرائد والاعلام ولا لا؟ ها هو المناهج هذه الحديثه، حقي حتى انه ما بكتفوا بحق قالوا حق مقبي جابوا كلمة ما لها معنى يا شيخ تأكيد لا يا عبد الله شوف السلف ماذا قال بعد هذه الجملة الجميلة طوبى لمن خرج من الدنيا وليس عليه لأحد الحق أدى الحقوق كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال أتدرون من المفلس في أمتي قال يا رسول الله المفلس من لا درهم له ولا دينار قال لا لا قال المفلس من أمتي أن يأتي يوم القيامة وقد أكل مال هذا وسفك دم هذا وشتم هذا يعني عليه حقوق ظلم الناس ضيع الحقوق ما أداها هذا المفلس كيف ظل الإفلاس قال فيعطى هذا من حسناته بدل الظلم اللي في الدنيا وإضاعة الحقوق تعطيهم ايش ياخذ ربنا من الحسنات ويحطها على الذين ظلموا في هذه الدنيا من قبلك حتى إذا فنيت حسناته والحقوق باقية على الناس طابور ما شاء الله من الخلق ينتظر حقه في الآخرة وهذا حسناته قضت تؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ثم يطرح في النار هذا المفلس يعني يأتي يوم القيامة بحسنات وأعمال لكن يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا هذا المفلس من الأمة لذلك طوبى قالوا لمن خرج من الدنيا وليس عليه لأحد ما حد يطالبك يوم القيامة يا عبد الله حسناتك كلها ها لك حسناتك كلها ما راح يؤخذ منها شيء طوبى والله ثم قالوا عبارة أخرى تزيد عليها قالوا وطوبى ثم طوبى مرتين ها من هو بعد قال لمن خرج من الدنيا ها وله على غيره حقوق خرج أيضا من الدنيا ها وله حقوق على الغير يعني شنو يعني ما كان يطالب بحقه يا شيخ اللي سب ها ما يرد يقول روح احنا نقولها برمضان لكن نبيها دائما في رمضان في غير رمضان أقول لا يوم يشتبك واحد في رمضان شو تقول؟ إذا تذكرت إذا وفقك الله تقول روح اللهم إني صايم يعني ماني بسبك أنا أقدر أشتمك وأقدر أرد عليك المسبة لكن كوني صايم كونك صايم وكونك مسلم يا عبد الله في الليل والنهار والصيف والشتاء المفروض أنه اللي يغلط يغلط يخطي في حقك ها اتركه لله وتأخذ من حسناته يوم وتطرح من سيئاتك عليه يوم القيامة هذا قالوا فيه طوبى ثم يعني ما كان ياخذ حقه في الدنيا لا في المظالم ولا في غيره يتركها احتسابا يتركها احتسابا عند الله تبارك وتعالى فهذا والله له طوبى ثم طوبى نسال الله ان يوفقنا واياكم وان يجعلنا من اهل التوحيد ان يرزقنا سبحانه وتعالى بره وتقواه وان يوفقنا الى تقواه حق التقوى لا اله الا هو انه تعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم وجزاكم الله